ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه الكرام، درسنا هذا المساء عن المحنه التي يعيشها المسلمون الان، وما هو انجع الحلول لهذه المحنه. الواقع ان ازمتنا الحقيقيه هي ازمه رجال، ليست ازمه موارد ولا ازمه ارض، انما هي ازمه رجال. والذي ينظر الى جيل الصحابه يرى حقيقه الرجوله واضحه جليه حتى في صبيان الصحابه. في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كنت واقفا في السقف يوم بدر، وكنت بين غلامين تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، أي تمنيت لو كنت بين رجلين قويين فتيين. قال: فلم أنشب أن غمزني أحدهما، كان حول عبد الرحمن بن عوف صبيان غلامان، قال: فلم أنشب أن غمزني أحدهما، فقال: يا عمي أتعرف أبا جهل؟ قال: فتعجبت من قوله وقلت: وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ فقال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: ثم غمزني الآخر فقال مثل مقالته، فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يزول في الناس، يزول يعني يضطرب يروح ويجيء، فقلت: هذا صاحبكما، فانطلق إليه فضرباه جميعا فقتلاه، فاختصم كل يقول أنا الذي قتلته، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرني سيفيكما، فلما رأى السيفين قال: كلاكما قتلا تطييبا لخاطرهما. فهذان غلامان، معوذ بن عفراء ومعاذ بن عفراء، غلامان من أغيلمة الصحابة، فتنظر إلى البطولة والفداء في هذا الموقف. في صحيح مسلم من حديث عائذ بن عمرو أنه جاء بعض الأمراء، فجاء بعض الأمراء يزوره، هو اسمه زياد، فأراد عائذ بن عمرو أن يعظه، فقال له: لا تكن كشر الرعاء، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء الحطمة. الرعاء هو جمع راعي الذي يرعى الغنم، فإذا تضجر الغنام بالغنمة مثلا فضربها ضربا مبرحا فإنه يقتلها، فيرجع في نهاية يومه بلا غنم. راعى الغنم لابد أن يكون رفيقا واسع الصدر عظيم الحلم، فهو يقول: لا تكن شر الرعاء، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة. فقال له: اسكت، فإنك من نخالة أصحاب محمد. فقال له: أو كان فيه النخالة؟ نخالة اللي هو زي السن كده اللي يطلع من الدقيق يعني ملوش لازم لا ينتفع الناس به ليس من حر الدقيق. قال وكان فيه النخالة إنما النخالة في غيرهم وفي من جاء بعدهم أو كما قال. فأعظم التماس الظاهرة على هذا الجيل المبارك الفريد هو الرجولة. الرجولة أيها الإخوة الكرام ليس معناها الذكورة، الرجولة لها معاني أعظم من ذلك، وإن كانت الذكورة هي أحد المعاني، لكن الرجولة تتعلق تعلقا مباشرا بالبذل والفداء والنضج. الذي هذا كان ضروريا في أوقات الهزيمة النفسية وفي أوقات المحن أن نذكر الأمة برجالنا، فإن الأمة الإسلامية فيها مئات الألوف، ولست أبالغ بهذا الرقم، مئات الألوف من الرجال الذي يصرح الواحد فيهم أن يقال فيه أمة. ففي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجد المثل الأعلى الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. الخوارج أول فرقة إسلامية قامت أساسا على إسقاط الرجال وعدم اعتبارهم، ولذلك كان أخطر دعوة هي دعوة الخوارج الذين قالوا وأطلقوا هذه الكلمة هم رجال ونحن رجال، هم الذين أطلقوا هذه الكلمة لما ذكر الصحابة كانوا يطعنون على الصحابة ويقولون هم رجال ونحن رجال. أول سلمة في مذهب الخوارج هو إسقاط أهل العلم وإسقاط العلماء، ولذلك تجد مثلا في جماعة التكفير ما كانوا يعتبرون أحدا أصلا، لا يوجد في هذه الأمة من وجهة نظرهم من فهم الكتاب والسنة، لذلك ما كانوا يحتجون إلا بقول شكر مصطفى فقط يحفظ الملزمة كالقرآن. ورأينا هذا في مناظراتهم، لما كنا نناظرهم كان يقول لك يشترط عليك من أول المناظرة ألا تقاطعه، يفضل يتكلم ثلاث ساعات وانت ساكت. طيب أنا لما أحب نفسه بقى في جزئية من الجزئيات عشان أرجع أجيب الجزئية اللي قالها من ثلاث ساعات عرفش أتكلم معاه، كل ما تحب تقاطعه يزمجر وممكن يصد المجلس، يقول حتى أنهي كلامي كله. أنت لا تستطيع بطبيعة الحال أن تتذكر كل الجزئيات المخالفة التي ذكرها. خوارج القدامى قام مذهبهم على احتقار الصحابة وادعاء أنهم فرطوا، والفرقة التي قامت أيضا مع الخوارج في ذلك الوقت أيضا اتهموا الصحابة بعد ذلك اللي هي الشيعة. الشيعة الآن بالذات الشيعة الاثنى عشرية يقولون إن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا ست، ويصرحون بهذا في كتبهم ماتوا جميعا على النفاق وسموا هؤلاء الستة. فتخيل لما يمسح تاريخك كله بحيث أنك إذا التفت إلى الوراء لا ترى رجلا ترفع الرأس به، هذا هدم للدين كله، هدم صريح. لذلك احنا بنركز دائما على إبراز الرموز وقراءة أو تلاوة ترجمة من تراجم هؤلاء العلماء حتى نبين أن هذه الأمة عظيمة. فيوم أصحاب المواهب الذين عاصروا هذه المحنة وعاصروا الهزيمة يوم ترد فيه الروح مرة أخرى. بين يدي درس اليوم ودرس اليوم اخترت أن يكون ترجمة لأحد الأئمة الكبار في الحديث والفقه والزهد والورع، وهو الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، فنذكر شيئا من ترجمته ونقف على بعض مواضع العبرة فيها. لكني قبل أن أدلف إلى الكلام على سفيان الثوري رحمه الله أذكر بين يدي البحث رجلا من رجالاتنا وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا الرجل العظيم لا يكاد يعرفه كثير من الناس لكن الله يعرفه، وهو الصحابي الجليل سلمة ابن الأكوع. وسلمة له خبر
جليل عظيم ونبأ عجيب، رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد والسير من طريق ولده إياس ابن سلمة ابن الأكوع عن أبيه سلمة رضي الله عنه قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 مئة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على البئر الحديبية وبصق فيها فجاشت ماءنا، قال: فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للبيعة في أصل الشجرة، قال: فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال: ألا تبايع يا سلمة؟ فقلت: يا رسول الله قد بايعتك أول الناس. فقال: وأيضا، أي بايع مرة أخرى. قال: ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، عزلا يعني بلا سلاح، فأعطاني حجفة أو ذرقة، ثم بايع حتى إذا كان في أخريات الناس قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت أول الناس وبايعت وسط الناس. قال: وأيضا. قال: فبايعته، أي للمرة الثالثة. قال: فلما رآني لم يرى معي الحجفة أو الدرقة، قال: أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ فقلت: يا رسول الله لقيت عمي عامرا، عامر بن الأكوع، عزلا فأعطيته حجفتي أو درقتي. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. يعني يريد أن يقول: يعني أنت كنت في أمس الحاجة إلى هذه الحجفة أو الدرقة، ومع ذلك فإنه أعطاها لعمه عامر ابن الأكوع وبقي بلا حجفة أو درقة. اللهم إنك كما قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قال: ثم إن المشركين راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال: وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله، تبيعا أي تابعا لطلحة ابن عبيد الله، وطلحة هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. أسقي فرسه وأحثه وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما رآنا قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض، جئت شجرة فكسحت شوكها، يعني كنس تحت الشجرة الشوك الموجود، وأراد أن يركض، فجاء أربعة من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا خلاص يعني راسلون الصلح أصبحوا صلح، فهؤلاء المشركون كانوا يلمزون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلم بن أكوع لا يريد أن يعتدي عليهم علشان ما يبقاش إيه فك للصلح أو اعتداء على المشركين. قال: فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى، فعلقوا سيوفهم على الشجرة. فقال: بينما أنا راقد والجماعة المشركين دول أيضا تحت الشجرة وقد علقوا سيوفهم، إذ سمعنا صوتا يقول في أسفل الوادي: يا للمهاجرين، قتل ابن جنيد. قال: فقمت فأتيت هؤلاء الأربعة فأخذت سيوفهم فجعلته إيه بغسا، الضغط والحزمة يعني، أخذ سيوفهم كلها في إيده واخبرت، ثم وقف عليهم ثم قال: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع منكم أحد رأسه إلا ضربت الذي فيه عينه. ثم أخذتهم أسوقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز على فرس مجفف في 70 من المشركين، أتى أيضا هو يقود 70 مشركين أسرى يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وسناه، عشان يكون هم البديين بالعدوان وهم برضو اللي هيختموا المسألة بالعدوان، يكن لهم بدء الفجور وسناه. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قال: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة، فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل، اللي هم المشركين. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا لمن ارتقى هذا الجبل واستغفر له. أي واحد يرقى الجبل ليه؟ لأن كان الجبل اللي كان يصعد على الجبل كان طليعة المسلمين، كان يعتبر عينا للمسلمين على المشركين. فحض النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على ارتقاء الجبل بأن استغفر لمن يرقى هذا الجبل. قال سلمته: فرقيت الجبل في تلك الليلة مرتين أو ثلاثا، ثم قدمنا المدينة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح، الظهر اللي هو ايه؟ الإبل والخيول وما شابه ذلك، مع رباح، وكان رباح غلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا معه، وخرجت معه أي مع رباح بفرس طلحة ابن عبيد الله أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاقه أجمع وقتل راعيه. عبد الرحمن الفزاري واحد من المشركين أغار على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل الراعي وأخذ الظهر كله واستاقه أجمع. فلما رأى سلمة ذلك قال: قلت يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة ابن عبيد الله، فأبلغه طلحة ابن عبيد الله، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا: يا صباحا. وكان هذا يعني كأنه كان نفيرا، علامة نفير، سواء واحد وقف على مكان عالي وقال يا صباحا يعني بيستغيث، فده معناه أن الناس كلها تهرع إلى مصدر الصوت. قال: ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأنا أقول وأرتجز: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. الرضع يقال لئيم الرابع، لأن كان زمان اللئام، اللئيم لما يكون عنده مثلا شاه بتحلب لبن وهو لا يريد أن يسكت الضيف منها، فهو لو قاعد يحلب اللبن بيعمل صوت في الطاجن كده، يعمل صوت فيقوم الضيف يسمع فيعرف ان في لبن بيتحلب فيشرب، عشان يوفر القصة دي فكان يرضع من ايه؟ يرضع ببقه كده عشان يعمل صوت، تخبرك؟ فيقال فقيل لئيم راضع، لئيم راضع. فهو يقول اليوم يوم اللئام، يعني اليوم هو يوم الانتقام من اللئام، انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. قال: فالحق رجلا منهم فاصكه سهما في رحله حتى خلق نصف السهم الى كتفه، فاقول خذها وانا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. قال: فوالله ما زلت ارميهم. خلي بالك ان هم فرق وهو رجل واحد. قال: فلا زلت ارميهم واعقر بهم، فاذا رجع الي فارس اثبت في اصل شجره، اذا حد منهم حد يرجع لي يختبئ في ايه؟ في اصل شجره، ثم ارميه فاعقر به، يعني يرميه بالسهم فيخلق السهم الى اما كتفه واما الى اصل قدمه، حتى اذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت ارميهم بالحجاره من فوق. قال: فما زلت كذلك اتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خلفته وراء ظهري. يعني هم كانوا يتخففوا، مش عارف ايه الغنيمه او الظهر اللي هو اخذه، مش عارف يحتفظ به ليه، ينجو ينجو من هذه المهلكه، فيوم يترك الظهر فسلم ابن اكوع يجعل كل الظهر خلفه. قال: وخلوا بيني وبينه، ثم أتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون. يستخفون يعني إيه؟ بيخفف الحمولة عشان يهرب. فبدل ما هو شايل بقى الغنائم اللي هو أخذها، فعشان يهرب فيوم يرمي من على كتافه الأشياء التي أخذها. قال: ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من حجارة عشان ما يتوه، كل يرمي عباية يوم يحط علامة معينة على العباية عشان ما تتوهش في في الصحراء، عشان لما يرجع مرة ثانية يرجع مرة أخرى إلى هذه الغنائم التي تركوها. قال: ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى أتوا متضايقا من سنية، سنية الجبل يعني، فإذا هم قد أتاهم فلان ابن بدر الفجاري، نجدة نوع من المدد أتى هؤلاء المشركين، فجعلوا يتضحون أي يتغدون. قال: وجالست على رأس قرن. القرن أنت عارف هو إيه، زي هضبة كده أو زي جبل صغير، فهو جلس على رأس هذا الجبل. فقال الفجاري: ما هذا الذي أرى؟ يعني أنت فرقة كده مش أدري على واحد فقط. قالوا: لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس يرنينا حتى انتزع كل شيء من أيدينا. قال يعني الفجاري: فليكم إليه نفر منكم أربعة مثلا، فيصعدون إليه في الجبل. قال سلمة: فلما أمكنوني من الكلام قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا. ومن أنت؟ قلت: أنا سلمة ابن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم. لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني منكم رجل فيدركني. فقال أحدهم: أنا أظن. ما هم بهدلوا يعني، طالع من الصبح وأخذ العلقة المحترمة، فعارف لما بقول أنا أظن الفجاري ده أصله إيه، لسه ما أسألش حاجة وخذلك. فهو بقول يعني، بقول أنا لو حبيت أجيب واحد منكم هجيبه، وأي واحد منكم يحب يجيبني ما يعرفش. فقال أحدهم: أنا أظن. قال فرجعوا. قال: فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. قال: فإذا أولهم الأخرم الأسدي، وعلى إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود. الثلاثة بقى الفرسان، ثلاثة الفرسان لما كانوا يكون في غزوة للنبي عليه الصلاة والسلام، يكون الثلاثة الفرسان دول في طليعة الجيش. تعرف الفارس اللي هو جراس الحربة، تعرف لو استهم طوله كيلو وتخنه قد كده ما يدخلش في الهدف إلا إذا كان له سهم، إلا إذا كان له رأس، إنما استهمه برأسه، إنما استهمه برأسه لا بطوله ولا بعرضه. فهو الفوارس دول هم كانوا الرؤوس، اللي هو إحنا ممكن نشبهه نقول إنه هو رأس السهم. قال: فأخذت بعنان الأخرم فولوا مدبرين. قلت: يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا يقتطعوك يعني ما يخدعوكش، يفضلوا يدرجنوك كده لحد ما يردوك بره وبعدين يطوقوك. فلا يقتطعوك يعني احذر انهم يخدعوك ويستدرجونك. فقال: يا سلمة اللي هو الأخرم الأسدي، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فخليت بينه وبينه. فالتقى هو وعبد الرحمن. فلما قال الأخرم الأسدي ذلك لسلمة، قال: فخليت بينه وبينه. فالتقى الأخرم الأسدي مع عبد الرحمن الفجاري، فقتل الأخرم فرس عبد الرحمن، وقتل عبد الرحمن الأخرم، وتحول عبد الرحمن الفجاري على فرس الأخرم الأسدي حتى أدركه أبو قتادة فقتله، حتى أدركه أبو قتادة الأنصاري لأنه كان بيتبع الأخرم الأسدي حتى لا يقتطعونه، فقتل عبد الرحمن الفجاري. قال سلمة: فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدوا على رجلي. هم لكين الخيول وهو بيعدوا على رجله، حتى ما أرى ورائي من غبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. كان سريعا جدا حتى وصل به الحال وهو بيتابع الفرس بيعدو كعدو الفرس أنه لا يرى غبار الأفراس، أفراس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصلوا في ساعة الغروب إلى شعب ماء يقال له ذا قرض، فأتوه وهم عطاش. قال: فأجليتهم عنه فوالله ما ذاقوا منه قطرة. قال: ويخرجون فيشتدون في ثنية فأعدوا، فألحق رجلا منهم فأصبه بسهم في نغض كتفه فأقول: خذها ولابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فلما رآه الرجل قال: يا ويل أمه، أكوعه بكرة؟ يعني أنت الأكوع الذي تطاردنا من بكرة النهار يعني من الصبح؟ قال: نعم يا عدو نفسه، أكوعك بكرة، أي أنا الأكوع الذي أطاردك من بكرة النهار. قال: وأردوا فرسين على سنية فجئت بهما أتوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحقني عامر بسطيحة فيها مزقة من لبن وسطيحة فيها ماء، فتوضأت وشربت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي أجليتهم عنه، اللي هو إيه؟ ذو قرد. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها، فقلت: يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. فعنده الحماسة وما زال عنده هذا الجلد، يقول ننتخب 100 واحد ونطلع وراه. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فقال: يا سلمة، أتراك كنت فاعلا؟ قلت: نعم والذي أكرمك. فقال: إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان، يقرون يعني في واحد يغديهم وإيه ويأكلهم في أرض غطفان. قال: فجاءه رجل من غطفان فقال: نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا، مرعوبين بقى، رأوا غبارا يعني أنا في حد جاي، يدوب استلخوها ولسه إيه حيبتدوا يعني يوضبوها يعني ويشوها وكده. فلما رأوا الغبار قالوا: أتاكم القوم؟ فخرجوا هاربين وتركوها. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة، الرجال اللي على رجل يعني. قال: ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي، ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه إلى على العضباء ونحن راجعين إلى المدينة. فبينما نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، لا يسبق شدا أي عدوى، لما يدخل تسبق مع واحد ما فيش حد أبدا يعرف إيه يسبقه، فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ يعني حد يجري قدامي كده حد يوصل للمدينة جري، هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ فمش حد مال عينك عمال تكرر الكلام وتهين الناس سكتة، ففاكر بقى أن مش حد يقدر قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش حد في دماغه من هؤلاء القوم جميعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، بأبي وأمي، ذرني فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. شوف بقى يعني أدب الصحابة، عايز يسابق الرجل وانت عارف السباق ده مباح، لكن ما يعملهاش لما يستأذن، لا يسابق حتى يستأذن، لأن الله عز وجل علمهم ذلك، فأنكر أو علم الصحابة ألا يستأذن أحد منهم حتى إلى مصالحه إلا بعد أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن المسلمين رجعوا إلى معالمهم حتى في الشيء المباح، فرجعوا فاستشاروا، لا أقول يعني يأخذوا فتوى، لا، استشاروا، لكان ذلك خيرا لهم، إن شرفا أو شرفين. استبقي نفسي، يعني إيه؟ ينكشف نفسه وينط كده إيه مرحلتين ثلاثة أربعة، يكون صاحبنا لسه إيه لسه بيجري، وبعدين ينتظر قدام ياخد نفسه يعني، فهذا استبقي نفسه. الثاني بقى على ما يوصل له يكون خلاص ايه عايز ينام، هو ايه يوم ارضه ايه طالع قدام واخد شرف شرفين مرحله مرحلتين ثلاثه وما قاعد له، ها، بحيث انه يستبقي ايه يستبقي نفسه حتى وصل الى المدينه. قال: فالحقه فاصكه بين كتفيه واقول له: قد سبق. يقول: انا اظن. قال: فسبقته الى المدينه. قال: فما لبثنا الا 3 ليال، شبال جهاد بقى والتعب والكلام ده، 3 ليالي فقط اللي هم قعدوها في المدينة، حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم دول بقى الرجال يطلع من غزوة لغزوة لا يكل ولا يمل، ليه؟ لأن عنده عقيدة وعنده انتماء أن هذا الدين ينبغي أن ينصر، وأن هذا الدين فوق حاجة المرء إلى ماله وإلى أهله وإلى ولده. قال فما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا شكينة علينا. شوف حلاوة الكلام، شوف كلام طالع من القلب مش مجرد أنه رجز، تشعر فيه بذل العبودية والحاجة إلى الله تبارك وتعالى. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال من هذا؟ قال أنا عامر. قال غفر لك ربك. وقال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه بذلك إلا استشهد. قال فنادى عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جمل فقال يا نبي الله لولا متعتنا بعامر. خلاص طالما خصه بدعاء إذا ميت فيقول يعني لولا متعتنا بعامر، ويعني ذكر طرفا من قصة الصحابة مع في غزوة خيبر. قلت يقولنا هذا رجل واحد ممن رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا كلها بتترخص في الانتماء لهذا الدين. الانتماء يفرز الحب، والمرء لا يتحرك في حياته، لا يحرك ساكنا إلا بإرادة، والإرادة لا يحركها إلا حب أو بغض. لا يمكن إنسان ساكن يتحرك إلا بإرادة، ولا يحرك الإرادة إلا حب أو بغض. لهذا نحن في أمس الحاجة إلى إظهار هؤلاء الرجال مرة أخرى، لأن احنا بنعاني من جيل خائن. هذا الجيل الخائن هو اللي ماسك الإعلام، سواء كان صحافة أو كان إعلام مقروء أو مسموع. تخيل ان في الصحافة في الوقت اللي كان من حوالي 2 سنين لما كانت اسرائيل بتضرب جنوب لبنان بمنتهى القسوة زي الان مثلا، طلع بحث يقول لك ان صلاح الدين كان رجلا عميلا وقتل عمه، والمقال كله بيحط من قيمة وقدر صلاح الدين الايوبي. طيب افترض ان صلاح الدين الايوبي كذلك، هل هذا وقت يمكن ان تنشر قيمة هذا الكلام؟ لأن صلاح الدين معروف عند الناس كلها أنه هو قاهر الصليبيين، وأنه هو الذي أرجع بيت المقدس. فأصبح صلاح الدين له قيمة في مكان معين في فترة معينة. صلاح الدين قاهر الصليبيين، فلما تيجي في الوقت أن إسرائيل عمل صدر في جنوب لبنان وتطلع تقول صلاح الدين كالرجل عميل أو كالرجل خائن أو هو قتل عمه أو كالرجل ببحث عن الملك، أنت عايز توصل إيه واللي أنت عايز توصله للناس؟ حتى لو كان كذلك، فهل هذا هو الوقت اللي أنت ممكن تنشر فيه مثل هذا؟ كذلك مسلسلات اللي هي حتى بيتناولوا فيها العلماء، يعني واحد يقول لي من حوالي اسبوع وهو بيناقشني في مسألة كان في قضية طلاق، فبيقول في مسألة العصمة والكلام ده، هو العصمة ممكن تكون في يد المرأة ام لا؟ فذكر لي ان في مسلسل اظن لأبي حنيفة ذكروا فيه شيئا شبيها لهذا، ان المسألة طالما بالاختيار، قال لك ان كل فقهاء العصر معرفوش يحلوا المسألة دي، هو المهم ذهبوا لأبي حنيفة فقالوا ان المسألة بالاختيار زي البيوع، زي البيوع لما يكون 2 بيتفقوا على صفقة خلاص يبقى ايه المسألة تتم بالتراضي. كذلك لو حصل ان المرأة الرجل تنازل عن عصمته للمرأة فلا بأس بذلك. انا عايز اقول لو صح هذا الكلام فهذه الاسقاطات التي يختارها كاتب السيناريو ما تكون عفوا في فكرة معينة عايز يروج لها، فيما حطها فتوى على لسان واحد من هؤلاء العلماء ويحصل نوع من الإسقاط اللي يسموه الإعلاميين بيسموه ظاهرة الإسقاط، ظاهرة الإسقاط، فيوم يبلغ يوصل المعلومة للناس في وسط هذا المسلسل اللي هو يقول لك أبو حنيفة. طب مين اللي بيمثل أبو حنيفة؟ ممثل داعي الرقيع كان لسه امبارح في أحضان المرأة، دلوقتي أما ركبني بقى مسد العينيه وبيتكلم بقى إيه بالزهد والتقوى والورع والسرق واخد بالك إزاي؟ ويبكي وعيط والكلام ده، فهو ده مش شخصية، مش مزاقز في الأبي حنيفة؟ مزاقز في الأحرار إن يمثل واحد من هؤلاء الكبار، واحد رقيع بيمثل دور ماجد بيمثل دور دون جوان في مسلسل آخر ولا فيلم آخر؟ أوعى تكون متخيل إن المسألة كده ماشي عفو الخاطر، لا. زي ما احنا بنقول المسألة الزائرة الآن إلى مسألة الخلع والكلام ده، هي المسألة يا أخوانا مسألة خلع ولا المسألة مسألة مناقشة هل الخلع من الشرع ولا لا؟ أنا أرى أنه يعني ليس من السياسة الشرعية أن احنا نمسك الخلع كقضية فقهية وننسى المؤامرة. المؤامرة الحقيقية اللي هي المقصود منها تفتيش الأسرة، مش مسألة خلع أبدا، ولا مسألة هل جائز ولا لا، ولا يكون في إيد القاضي ولا في إيد الزوج ولا الكلام ده، لا. لما نقعد نتناقش في الخلع كمسألة فقهية هنضيع المؤامرة التي ينبغي أن يعرفها الجماهير. مسألة كلها جاية كلها وراء بعضها، وختمت بمجلس قومي للمرأة كمان، والمجلس القومي ده معروف اللي هم اللي ذكروه في الجرائد. ايه المقصود من مجلس القومي للمرأة؟ المرأة يا اخوانا رجعت الى ربها، وفترة الفترة التي خلعت المرأة فيها نقابها 50 سنة، من يوم صفية زغلول ما حرقت الكمار النقاب بتاعها في ميدان الاسماعيلية اللي هو سموه ميدان التحرير بعد كده في القاهرة، اشارة الى تحرر المرأة من حجابها. راحوا قال يعني بزعمهم علشان ايه؟ يضربوا الانجليز علقة، لان الانجليز كانوا معسكرين بالخيام بتاعتهم في ميدان الاسماعيلية، بقى النسوان هما اللي يروحوا يضربوا الانجليز. لا طبعا دي تمثيلية، واحدة شايلة جيركن بنزين ها، وبعدين لما راحوا هناك رموا الايه المعسكر الانجليز بالحجارة، قاموا طالعين بالرشاشات ضربين في الهواء كده، قاموا خلعين كلهم النقاب ومولعين فيه. طب ايه علاقة الانجليز والثورة بالنقاب؟ وجايبين معاكم جيركن البنزين ليه؟ ها هي ايه في واحد هيمول ها خلص وقل وهيمول، جايبين ليه؟ جايبين جلسة البنزين معاهم تمثيلية، لكن المخرج غبي، المخرج غبي. لكن انطلت التمثيلية في وسط الانفعالات الحماسية والجنود الاحتلال وبتاع استقلال مصر والكلام ده، المعاني الكبيرة دي قاموا مدخلين من تحتها القصة دي، وحرقت صفية زغلول النقاب، وبدأت مسلسل بقى تحرير المرأة. خلاص ما تهنوش على المسألة دي، 50 سنة بس. ثم رجع النساء مرة أخرى إلى النقاب، بل رجوع النساء إلى لبس النقاب أكثر من رجوع الرجال إلى إعفاء اللحية بالألوف، يرجعون بفضل الله عز وجل. طيب الوقوف ضد هذا الزحف إزاي يكون؟ لأن إحنا نعمل مؤتمر السكان ونتخذ فيه توصيات بمادة ثانية زواج الاختلاط بين الولاد والبنت لحد ما تخلص الجامعة، هي هما الاثنين، وبعدين نبيح الإجهاض، وبعدين نعمل تجريم الختان. خلاص؟ وبعدين بعد كده نخلي المرأة عمدة ونخليها شيخ غفر ونخليها قاضي ها، وبعدين بعد كده نخلي المرأة ايه تسافر رغم انف زوجها، وبعدين نخلي المرأة تختلع من زوجها. قال لك السفر ده اصله يعني مش معقول، اي رجل شرقي مش ممكن يسمح لمراته تكتب له ورقة على المخدة وتقول له انا رحت هولندا بيضاء، وخدلك مش حد يسعى الاقتصاد الا ملتزم ولا غير ملتزم. دي مسألة تتعلق بالرجولة، ان امرأة تطلع كده وتسافر وتمشي براحتها من دون اذن زوجها، مفيش راجل ده يرضى بالمسألة دي سواء كان ملتزم ولا غير ملتزم، واخدلك ازاي؟ فقال لك لا المسألة دي مخالفة للشرع، لا نترك تعيد ما الكلام على الخلع والكلام على محاولة استصدار ورقة طلاق للزواج السري في الجامعات. بنت ماشية معادة في الجامعات النهاردة، جريدة الأهرام نشرت ان في 12,000 طفل ثمرة الزواج السري في الجامعات، مش عارفين لهم أب، 12,000 طفل، يعني ده يهدد البنية الاجتماعية بالكامل بعد كده، 12,000 طفل ما لهمش أب، دول هينضموا للعصابات على طول، دول بقى هتلاقيهم في العصابات. فنوع من التغيير الكامل للبنية الاجتماعية. وانت عارف كل القصة اللي بتحصل في أمريكا هناك وفي أوروبا، عايزين أعدائنا ينقلوها إلينا. هم هناك في أمريكا بيحتضون على هذا الترابط الأسري، إن المرأة تنتظر زوجها، ما تتعشاش مثلا لما زوجها يجي، ده في الأساطير هناك عندهم. هناك الأسرة مفككة، كل واحد أمة وحده في البيت، الأب يبقى بيتأوه والآلام بتقطعه، والولد مع العشيقة بتاعته في الأوضة اللي جنبه ما يروحش يجيب له الدواء، ما يقولوش مالك، ما يقولوش سلامتك، ما يقفش جنبه، واخدالك ليه؟ لأن المجتمع الأمريكي أصلا مربي الولاد على كده من الصغر. تعرف في قانون هناك بيجرم ضرب الولد الصغير، لو ولد صغير ضرب الأب بيتسجن مهما كانت جريمة الولد، ممنوع ضرب الولد. وهناك في لما سافرت امريكا في احدى السفرات، يعني واحد مصري هناك قاعد في شيكاغو ساكن في فيلا، وطبعا قافل باب الفيلا باب حديد وسور عالي والكلام ده، ليه؟ انت عارف هناك بيخطفوا الاولاد بيبيعوهم قطع غيار، اللي عايز قلب اللي عايز كليه اللي عايز اي حاجه، فخذلك فخايف على ابنه. فالمهم طلع الولد المفروض يلعب في الجنينه، طلع ما لقاش الولد في الجنينه فجن جنونه، قال بس خطفوه وهيبيعوه قطع غيار والكلام ده. المهم اللي هو طلع زي المجنون يبحث عن ابنه الكبير سنه كان سنه 9 سنوات، لقى الولد مثلا على بعد ايه 200-300 متر كده بيلعب، فلم يتمالك نفسه ايه وهات يا ضرب، واخد بالك اعلى افاه وعلى وشه وشلاليته وبتاعه والكلام ده،
على ايه وهو في وسط المعركه دي مر الدوريه الشرطه فشافته فاخذوه قبضوا عليه من ممنوع ضرب الولد اخذوه. بيقول رايت ايام لا شمس لها ولا قمر وعذبوه العذاب الاليم واخذوا عليه تعهد انه ممنوع يضرب ولد. طب الولد الصغير ده لما يتضرب لما كل حاجه الولد ده نفسه يعملها يعملها وانا عاجز عن تربيه الولد. انت متخيل الولد لما يكبر ممكن يبقى ايه؟ فهو المجتمع كله متربي على هذا. عشان كده بقول يا زين تؤكد يا جماعه المجتمع الامريكي مجتمع فاسد والله 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 احلف بالله غير حالف لو فينا 100 راجل لغزوناهم. مجتمع فاسد لو نفخت يسقط لا يحمل اسباب القوه. هو زي الفتوه القديم اللي عايش بسمعته. ها هو المجتمع الامريكي عايش كده فتوه قديم عايش بسمعته. وانت عارف اليهود وعارف الدعايات اهو سنه 2000 قال لك الكمبيوتر هيقلب وهيبقى الصفرين من سلطه الصفرين وبتاع بدل الميه اللي 2000 هيبقى 1900 لو قلب حتى 1900 قبل الميلاد ايه اللي هيحصل في الدنيا؟ وفعلا العالم اقتنع وقال لك الصواريخ كنا مبرمجينها وانا هتطلع كده الصاروخ كده يركب دماغه وطالع لوحده كده مش هنعرف هو طالع فين. فمالناش دعوه بقى اي شركه طيران بقى مطلعه البتاع الطياره بتاعتها يدخل فيها الصاروخ مالناش دعوه احنا حذرناكم اهو شركات الطيران كلها تلغي رحلاتها. واخد بالك؟ وقال لك بقى الكمبيوتر والبرامج ومش عارف ايه الدول العربيه غيرت انظمه الكمبيوتر ودفعت ملايين الدولارات. دخل جيب اليهود في الليله دي 500 مليون دولار. 500 مليون دولار دخل جيبهم على حس القضيه دي في الليله دي. فده مجتمع عايش بسمعته. حتى تشوف الافلام تبص تلاقي هو في الواقع ناقص من متر يقعد يطول لك يطول لك تلاقي مثلا حينص من على بعد مثلا 30,000 قدم. واخد بالك؟ ويطول لك في العماره كده بتاعه وتلاقي هو بتاعه والبنيات ومش عارف ايه وفي الاخر ينتصر. هو ده المجتمع الامريكي. هو المجتمع الامريكي عايش في الدنيا بالصوره دي بالضبط. مفيش رجاله ما دخلش معركه حقيقيه مع رجال. اسالوا فيتنام اسالوا فيتنام واسالوا الصومال. الصومال اللي هم جلد على عظم ها اللي لما يحب يخوفه واحد يجيب لك واحد عشان تتبرع يعني يجيب لك واحد صومالي. واخد بالك؟ اول ما تشوفه قلبك يوجعك على طول. واخد بالك؟ خرجت امريكا من الصومال شكلها ايه؟ وكانت الصومال بتحارب بالعقيده القبليه مش بالاسلام. يا اخوانا ده مجتمع فاسد مفكك. فبيحسدوا علماء الاجتماع هناك بيحسدوا المجتمع الشرقي على الاسره. ان ازاي المراه تفضل ما تاكلش ما تتعشاش الا لما زوجها يجي ويجي وتخلعه البلط والجاكيت بتاعه وتقعد تدلك له في رجليه. واخد بالك ازاي؟ وتهتم بيه ومع السلامه والسباع والكلام ده. ازاي الكلام ده؟ عايزين يفككوا المسائل دي. طب يفككوها ازاي؟ يفك هذه الاسره المترابطه ازاي؟ خلع مثلا. هل الخلع يا اخوانا ما كانش موجود في القانون؟ لا الخلع كان موجود. الخلع اللي هو كان الطلاق على الابراء. طلاق على الابراء يعني ايه؟ يعني المرأة تقول انا بريتك انا ابرأتك خلاص. هي المحاكم النهاردة الواحدة لما تحب تطلب الطلاق بتقعد 5 سنين في المحاكم ليه؟ لانها عايزة عزلها وعايزة عفشها وعايزة مهرها. لكن المرأة لو قالت للزوج اتفضل خد كل حاجة وطلقنا هيطلقها الصبح. اللي بيطول اجراءات التقاضي في المحاكم ان المرأة عايزة حقها. واخد بالك ازاي؟ اذا الخلع الموجود اللي هو ايه؟ الطلاق على الابراء. فإثارة الخلع الآن إثارة الخلع الآن مش المقصود بها الخلع. مش عايز برضه يبقى عندنا نوع من قصر النظر ونناقش بقى الخلع بقى هل يكون مع الزوج ولا يكون مع القاضي؟ هل يكون على الوجوب؟ هل يكون على الاستحباب؟ دي مسائل فقهية مش ده الموضوع. مش هو ده الموضوع. ده أنا شايف إن فيه تضييع لحقيقة المؤامرة على الأسرة. الآن أنت عارف إن النظام الأمريكي دخل عندنا في المدارس ممنوع الأستاذ يضرب التلميذ. ممنوع. طب افترض واحد قليل الادب زي مثلا غالب التلامذه الان ما يقدرش يربيه ما يقدرش يضربه يتحول المدرس للتحقيق. واخد بالك؟ حتى صار المدرس يتملق التلميذ. المدرس بينافق الولد اما عشان يستقي شره واما عشان ياخد عنده درس. واخد بالك؟ وحصل نوع من التغيير الكامل في البنيه الاجتماعيه. الولد داخل المدرسه راكب العربيه ومعاه محمود والمدرس جايب الشعره طول المسافه في المواصلات والكلام دوت وداخل بقى متبهدل مشدود من هنا ومشدود من هنا. واخد بالك؟ بيحصل نوع من الخزي نوع من القزامه عند الاستاذ. لما يرى التلامذة بهذه الصورة ولا يستطيع هو كمان ان هو يربي التلميذ ولا يأدبه الا تحول مجلس التحقيق. الان لا عاد عندنا لا تربية ولا تعليم وانتم كلكم عارفين القصة. ده نقل لأخلاق المجتمع الامريكي عندنا. النهاردة الخلع يا اخوانا قال لك الخلع ده في خلال 3 شهور. امرأة اختصمت مع راجل هنبعت حكما من اهله وحكما من اهلها ما وصلوش لحل القاضي يفصل في المسألة. إذن المرأة ممكن تكون برة بيت الزوجية في خلال 4 شهور أو 5 بدل ما كانت بتغيب بال5 سنين. وانت عارف طول إجراءات التقاضي مع سلبياتها لكن لها فوائد. فوائدها ايه؟ ان بيحصل كل طرف يعقل يرجعوا بقى يراجعوا نفسهم. اه والله الراجل يقول انا كنت متسرع والمرأة تقول انا كنت متسرعة. وياما أسر بدأوا حياتهم 4 سنين نكد وبعدين بعد كده اتعدلت المسائل وعايشين كأحسن أزواج الآن. خلي الآن أول سنة لسه ما فيش حد قاد على طبع الثاني وكل واحد رايح في شتيه خلاص زهقت منه كرهته اخلع يا جدع. خلعت المرأة اتهد البيت بقت بر. طيب النهاردة لما يكون فيه شيء من التعقد البيت بيفضل راسي زي ما هو. يعني إذا المرأة كلمة الخلع دي هتساعد المرأة على إنها تخرج من بيت الزوجية بسرعة لا سيما مع البنية الاجتماعية الجديدة. واحدة بتحب واحد لكن ما ترضاش إنها تزني وهي بتحبه تختلع منه. والخلع يا جماعة فسخ مش طلاق. فسخ يعني ايه؟ يعني ما بيتحذفش فيه العدة الا بحيضة واحدة ما فيش فيها عدد. خلع ما فيش فيه عدد. الطلقات احنا عارفين طلاق 3 مرات. لا ده ممكن تختلع وترجع وتختلع وترجع وتختلع وترجع 1000 مرة. وخلاص وكل هذا لا يعد شيئا. ليه؟ لأن الخلع ليس له حد. أول امرأة مختلعة في الإسلام ما حملها على الاختناع إلا الدين. قالت يا رسول الله إني لا أنقم عليه خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام. إذا الذي حملها على أن تطلب الطلاق أنها تخاف النار. تقول لأن أكون مطلقة أحسن ندخل النار. هذا هو الذي حملها على ذلك. فالنهاردة احنا لما نؤثر اجراءات الفسخ بهذه الصورة كثير من الاسرة تتهدد. بالنسبة المطلوب مسألة بقى ان المرأة الكرهة انها تمشي لان احنا هنحط تقدير اخر ونفترض ان الرجل محب. يعني بقولك المرأة اذا كانت تبغض الرجل وحتفتدي نفسها بمالها يبقى لها حق الخلع. طيب انا حفترض بقى ان الرجل بقى بموت فيه خلاص ولو اتطلقت منه هيحصل له حاجه في مخه. حلوا لي المساله دي. امراه تبغضه وهو يحبها. اذا قلت المراه هنديلها الخلع علشان الضرر فانا بقول لك الراجل كمان وقع عليه ضرر. وهو ايه؟ ان هو بيحبها وستتلف نفسه وراءها. وفي نمط من الناس كده ممكن ده راجل وده مش عيب. مش عيب ان الرجل ممكن يحب المرأة الى درجة الوله بها. مش عيب. تعرف مغيث وبريرة لما اعتقد بريرة رضي الله عنها كما صحيح البخاري. فالمرأة لما تكون انا وتعتق بتخير اذا كانت متزوجة بعبد يعني بتخير ما بينها تظل معاه او تنفصل عنه. فلما اعتقد بريرة واخذت حريتها وكان مغيث كان عبدا انا ذلك فايه طلبت اليه الانفصال عنه. فجاء مغيث الى النبي عليه الصلاة والسلام يستشفع به ان بريرة تبقى معه. فكان مغيث يمشي وراءها في طرقات المدينة يبكي ودموعه تتحدر على لحيته تحيل عليها انها تفضل معه. فلما ابت استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى بريرة ويعني امرها انها تبقى معه كده. قالت يا رسول الله اتأمرني؟ قال لا انما انا شفيع. قالت لا حاجة لي فيه. تخيل بقى لما ترد شفاعته صلى الله عليه وسلم ومثله لا ترد شفاعته اذا هي ما فيش تحبه. قال فانطلق مغيث وراءها يبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا ابن عباس الا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ فممكن رجل ممكن يبتلى بحب المرأة كل هذا الحب مش عيب. واخبرك وفي الحديث الآخر الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس. وطبعا دينش معناها الزنا. لا يعني كانت امرأة شريفة عفيفة، ولكن ممكن لها مع الرجال ايه هزار وبتاع والكلام ده، وخبرت قال لا ترد يد لامس، قال طلقها. فقال اني احبها واخشى ان تذهب نفسي وراءها. قال فاستمتع بها اذا. في بعض الناس قد يكون لهذه المثابة. فاحنا لو اعتقدنا او اعتبرنا ان في رجل وصل به الحب حب امرأته الى هذا الحد والمرأة عايزة تختلع، ما هو الحل في المسألة دي؟ ومن الذي يقدر الضرر على رجل المرأة؟ بالاضافة يا اخواننا، لان القاضي في النهاية يكون حبيب اسير اوراق، والنظام الخلعي ده كله انما هو انحياز الى جانب النساء، انحياز الى جانب النساء، فده فيه نوع من السرعة في تفكيك الاسر. هو ده القصة، مهما قلقوها ولا ما قالوا ان الخلع من الشرع، احنا ما ناقشنا الخلع، انما ناقشنا هذا هذه المسألة كيف اثيرت في هذا الوقت وفي هذا الجو، ووافق ذلك اللي هو ايه المجلس الكوني للمرأة. فاحنا كنا بنحتاج مثلا لما ضربنا هذا المثال، كنت اريد ان اقول نحن نحتاج الى صف كامل من الرجال الذين يقدرون حقيقة المؤامرة وعندهم نوع من البعد، بعد النظر في المسائل، لا يتفتح ولا يهمش. تعرف العلماء يقولون من جرب عليه الكذب اتهم في الصدق. في مؤتمر السكان لما العلماء وكان على رأسهم شيخ الأزهر راح شيخ جاد الحق رحمه الله أنكروا وهاجموا مؤتمر السكان، طلعت الإيه من شتات الكبيرة في الجرائد بتقول لن نتبنى شيئا يخالف ديننا. لكن احنا كنا نعرف ان المثال ده لعبة برضه. ليه؟ لان لا يتصور ان تكون هناك دولة تستضيف مؤتمرا ولا تتبنى توصية المؤتمر، وفي الاخر تبنى توصية المؤتمر وكلها مخالفة للشرع، وثبت انها مخالفة للشرع. طيب ايه معنى لن نتبنى شيئا يخالف ديننا؟ سكتوهم. فاحنا لما الانسان يخدع مرة واثنين وثلاثة واربعة حتى لو كان هذا الكذاب صادقا يوما ما، فانا لي الحق، كل الحق في ان امتلك هذا الصدق. فإحنا محتاجين رجال أولا يدرسون الشريعة دراسة واعية مستفيضة برضو عشان مثل هذه المواقف، ورجال آخرون عندهم نوع من بعد النظر في هذه القضايا، فتضافر كل هذه الجهود لصالح المسلمين. فالحقيقة محنتنا الرئيسية والحقيقية هي محنة رجال. لهذا يقولنا ينبغي على كل غيور في هذه الأمة أن ينتدب نفسه لله تبارك وتعالى كما فعل الصحابة الأوائل، تركوا الديار والأموال والأولاد وتركوا الحياة الهانئة وعاشوا على ورق الشجر في الغزوات، كانوا بيجيبوا بالشهر يأكلوا ورق شجر وما ضرهم ذلك شيئا، لأن كان عندهم انتماء حقيقي لهذا الدين. فنحن نجلي في هذه المحاضرة بعض حياة أو بعض الجوانب في حياة إمام يسمع كثير من الناس اسمه لكنهم لا يعرفون شيئا حقيقيا عن حياته، وهو الإمام سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله تعالى، وهو إمام أهل الكوفة وكان سيد العلماء العاملين في زمانه. ولد سفيان رحمة الله عليه سنة 97 اتفاقا ومات سنة 161 هجرية، وأثنى عليه العلماء، عقدت عليه الخناصر، فحتى وهو شاب يذكر أبو المثنى يقول سمعتهم بمروا يقولون قد جاء الثوري قد جاء الثوري، الناس العوام. قال فنظرت فإذا هو شاب قد بقل وجهه، بقل وجهه يعني بدأ ينبت له لحية، يعني انبهر الناس به ولسه هه كوثر لسه أمرض. فطلعوا كده ازاي؟ ان الآباء كانوا زمان بياخذوا أولادهم الصغار إلى مجالس العلم. الحافظ جلال الدين السيوطي يقول كان أبي يأخذني إلى مجالس الحافظ ابن حجر، ومات الحافظ ابن حجر ولي 3 سنوات، يعني الحجر مات والسيوطي عنده 3 سنين، وأبوه كان بيأخذ مجالس العلم. طب إيه اللي قال هيستفيد ابن 3 سنين من مجلس ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث في زمانه رحمه الله؟ هو يكفي ان الصبي الصغير يدخل المسجد ليرى هذه الوجوه وليرى هذا المجلس، لان هذا يكون عميق التأثير فيه بعد ذلك. سفيان بن عيينة رحمه الله كان في مجلس تحديثه يوما، فدخل شاب صغير له نحو 5 سنين، معه كراس ومعه قلم ولابس عمامة، فلما دخل المجلس فضحك كل من في المجلس من منظره، مش لاقي عليه العمامة مع الجدية دي بسبب الكرامة على طبيب. فلما ضحكوا فقال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم التفت وقال لو رأيتني يا نضر ولي خمس سنين، ولي خمس سنين ذيلي بمقدار، طولي خمسة أشبار وذيلي بمقدار، ونعلي كآذان الفار، آتي علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة، مقلمتي كالموزة، فإذا جئت قال أوسعوا للشيخ الصغير. هذا ابن خمس سنين كان يحضر. الإمام البخاري رحمه الله كان يحضر مجلسه 100,000 وما في وجهه شعره، ما في وجهه شعره، يعني ابن 12 سنة، ابن 13 سنة، ابن 14 سنة، كان يحضر مجلسه 100,000. فإنما صاروا أئمة من الصغر ليه؟ لأن آباءهم اعتنوا بهم منذ الصغر. أنت قادم المسجد هات ابنك معاك صغير، هو صحيح مش هيفهم كثير مما يقال، لكن هذا المنظر وهذا المجلس سيؤثر فيه غاية التأثير إذا كبر، يحصل عنده شيء من احترام المجالس، لا سيما إذا تعاهده أبوه بذلك. فبلغ الشهرة سفيان الثوري رحمه الله أن تكلم أهل مر به وبزهده وبنبوغه وقد بقل وجهه، يعني لم تنبت له لحية بعده. قال وكيع ابن الجراح عن شعبة ابن الحجاج، وطبعا انت عارف شعبة ابن الحجاج كان قرين سفيان الثوري، كانوا أقران، وكان شعبة ابن الحجاج يقول سفيان الثوري أفضل مني وهو أمير المؤمنين في الحديث. وطبعا احنا بنستفيد من هذا انصاف الأقران، عادة الأقران بيكون بينهم تحاسد بسبب السن وبسبب حظ النفس وبسبب الغلبة، لكن هؤلاء كان يشهد بعضهم لبعض. كان شعبة يقول سفيان أفضل مني وهو أمير المؤمنين في الحديث، والعلماء قد أقروا شعبة على هذا. قال أبو داود السجستاني إنما اختلف سفيان وشعبة في 50 حديثا فنظرنا فإذا الظفر فيها لسفيان. كان سفيان الثوري كان أثبت وكان أعظم حفظا من شعبة ابن الحجاج رحمه الله. وسئل يحيى ابن معين، ويحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل أبو زكريا الذي كان الرواة يخافون جرحه ويتمنون مدحه، لذلك كان له كلمة ماضية في الناس، حتى حسده بعض الشعراء ونقم عليه، إن الناس كان يحيى ابن معين قال فلان كذاب خلاص كأنه اتمسح، فلان ليس بشيء كأنه اتمسح. فنظرا لكلمته الماضية في الناس فبعض الشعراء حمل عليه، فقال في أبيات له أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد، فلو كان خيرا كان كالخير كله، يعني ينقص يعني، ولكن شيطان الحديث مريد. ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الأصل غيبة وإن تك زورا فالقصاص شديد. يعني يقول يعني لو قلت في واحد ليس بشيء فكنت محقا فهي غيبة فكنت كاذبا فالقصاص شديد، ماذا حول أي اشترى يعني، وإنما أخذه طبعا غلطا من قوله صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فقال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. طبعا هو هذا الشاعر أخذ هذا المعنى من هذا الحديث لكنه أساء فهما. يحيى ابن معين رحمه الله قال عباس الدوري رأيت يحيى ابن معين لا يقدم على سفيان أحدا في زمانه في الفقه والحديث والزهد وفي كل شيء. وقال أيوب السختياني، وأيوب السختياني ده يعتبر من طبقة مشايخ الثوري أو على الأقل من كبار أقراننا، قال ما قدم علينا الكوفة أحد أفضل من سفيان الثوري مع ما في الكوفة آنذاك من الأئمة في الكبار. وروى ابن مهدي قال رأى أبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي ده شيخ سفيان الثوري، رأى أبو إسحاق السبيعي سفيان الثوري فتلا قوله تعالى وآتيناه الحكم قضية، يشير إلى عقل سفيان الثوري رحمه الله. وقال أبو قفن إنما عن شعبة إنما ساد سفيان الناس بالعلم والورع. وقال ابن المبارك ما نعت لي أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري. يعني ما وصف له أحد قط إلا رأى الموصوف أقل من الوصف إلا سفيان الثوري فرآه أعظم مما وصف له. وكنت عارف ابن المبارك كان رجلا غنيا تاجرا وكانت غلته 100,000 في العام وما وجبت عليه زكاة قط. ليه؟ لأن كان بيصرف فلوس على طول، تعرف الزكاة بلوغ النصاب مع حلول الحول. ما هو بقى عبد الله كان رجلا جوادا كريما، وكان مما اختطه لنفسه أن ينفق على أعظم ستة في زمانه. كان عبد الله بن المبارك يصرف على ستة، يصرف على السفيانين والحمادين والفضيل بن عياض وسعيد بن علي. السفيانين اللي هو سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، والحمادان اللي هو حماد بن سلمة وحماد بن ليث، وعلى الفضيل بن عياض وعلى اسماعيل بن علي. كان يعطي لهؤلاء رواتب شهرية من حر ماله حتى يغنيهم، لأن هؤلاء أولى بالغنى حتى لا يتكسف الناس، حتى يتفرغوا لتعليم الناس العلم. ولي قصة عبد الله بن مبارك ورحمة الله عليه كان إماما جوادا كريما. يذكرون من جوده أن رجلا سائلا أتاه يستجديه فأعطاه 10 دنانير. فبعض الناس وشى عند ابن مبارك قال له تديله 10 دنانير؟ ده عنده زكاية فلوس، ده ما بياكلش إلا كباب. فلما سمع بيقول له ما بياكلش إلا كباب قال له آه الله، يعني بالله يعني ما بياكلش؟ قال له والله العظيم ما بياكل إلا كباب. قال إذا هو يحتاج إلى 100 درهم. ها؟ أعطوه يا غلام 100 درهم. شوف الفقه. الآن لو 10 درهم ده يروح يقول له تاكل فلوس طعمية، لكن إذا كان راكب على الكباب ده ما يدفعش غير 100 درهم. ها؟ وإداله 100 درهم. هو ده فقه عبد الله بن المبارك رحمه الله. فيقول عبد الله بن المبارك ما نعت لي أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري. وقال الإمام أحمد بن حنبل قال لي ابن عيينة لو سفيان لن ترى بعينيك مثل سفيان الثوري حتى تموت. فعرف سفيان بن عيينة كانت الميزة لسفيان الثوري. وقال علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله بن المبارك قال ما أعلم على الأرض أعلم من سفيان، سفيان الثوري رحمه الله. وقال حفص بن غياث ما أدركنا مثل سفيان ولا أنفع من مجالسته. ويعني الحقيقة ثناء أهل العلم على سفيان الكثير وعاقل. أما ورعه فيقول يوسف ابن أسلام قال لي سفيان بعد العشاء ناولني المطهرة. المطهرة اللي هو ايه؟ الماء اللي يوضع فيه ماء الوضوء ليتوضا. فناولته فاخذها بيمينه ووضع يساره على خده فبقي متفكرا ونمت. ثم قمت وقت الفجر فاذا المطهرة في يده كما هي، فقلت هذا الفجر قد طلع. فقال لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة إلى الساعة. كان الثوري أو كما يقول يحيى القطان كان يأخذه خوف من الموت. فكان هو جالس يقول وهو جالس كنا ننكره يعني نقول مش هو ده كان الثوري. فإذا به يصيح يقول النار منعني ذكر النار من الموت، ويقول من الموت ويقول. فكان سفيان الثوري رحمه الله عليه كثير الفتن في هذه المسألة. طبعا يا اخوانا دي ثمرت بقى تدبر النصوص. يعني ممكن واحد بيعمل موقف سفيان الثوري ازاي؟ لا يستطيع ان يتفكر ولا يستولي على تفكيره الا اذا كان عاملا بالنصوص ابتداء. عشان كده مثلا بعض اخواننا يقول انا اقرا ترجمه واحد من العلماء مثلا زي سفيان الثوري فيخذني الحماس. سفيان مثلا كان يقوم الليل، وبعض ايام كان هربان من الوالي من الامير تجسر برداء بجانب الكعبه. فبعض العلماء من تلامذته كان عند اخته، عند اخت سفيان الثوري، مر عليها قالت له خد الايه الزواده دي زي سفيان الثوري، كانت عباره عن عصيده وحاجات زي كده. قال فجئته فسلمت عليه فما رد علي السلام. فقلت له انا قد جئت من عند اختك بزاد. قال فقفز وقال علي رزق. ثم اكل اكل رجل مهول بحضرش. ثم قام يصلي حتى الفجر. بعد ما خلص صلاة التفت إلي وقال: أطعم الحمار ثم كبه. أكله شغله. ها؟ أطعم الحمار ثم كبه. أهو ده مال بطنه. ثم قام يصلي حتى الفجر. مش مال بطنه نام. لا لا. لكن فرجه كبت على مخه والكلام ده نام. لا. لكن قال له إيه؟ قال: أعذرني أنني ما ردت عليك الكلام، فأنا لي ثلاثة أيام ما زدت فيها ذواقا. ليه؟ هربان من الخليفة لسبب سأذكره إن شاء الله بعد قليل، ولم يكن عنده طعام فظل ثلاثة أيام ما زاق ذواقا. ما شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الحين يعني كأني طولت في يعني مقدمة هذا الدرس حتى يعني تآكل الوقت من هذه مدة قدوم شيئاً الثوري رحمه الله. فأنا كنت يعني بصراحة يا أخواني إن شاء الله اليوم بكم القادم نعقد قدوم شيئاً في هذا المسجد، ونجيب عن بعض الأسئلة لأن شايف يعني أسئلة كثيرة جداً حديثية وأسئلة عامة. فنجاوب على أسئلة بنتي رجوم سكرين الاثنين القادم. في يعني سؤال والحقيقة هو يعني أنا سأبدأ به لمنزلة. تقول الكاتبة تقول: أنا امرأة متزوجة وأبحث لزوجي عن زوجات أخرى. أنت محرومين الناس هو يجب استعادة كده لكي يقيم سنة التعدد، وهو متيسر الحال، ومع ذلك فإن الأخوات يصدن ذلك حتى يعني من تقدم بهن العمر، حتى أن إحداهن قالت لي انت زوجة سنة حال يعني انا ده بقرة كاشة مخطوطات مش عارف اجيب اللي فكرة قول يعني ان الرجل انت زوجة ليكون ذئبا بين نعجتين، فيعني رجل يرشه نعجتا بين ذئبتين. هذا هذه هي افكارهن، فنرجو ان توجه اليهن ان تبدو. الحقيقة أن مسألة التعدد هذه أنا أتكلم في القضية دي أتكلم فيها بقلبي عشان التعدد لي، وهي من الدعوات الإصلاحية التي ينبغي أن نتبناها. قالت أي دعوة إصلاحية فلا بد أن تجد لها أعداء. قانون الحوار الشخصية الجديد هو المرة الجاية فيه منع التعدد، في منع التعدد تقييد كامل التعدد. في الأول في المرحلة الأولى في القانون قال لك يشترط موافقة الزوجة الأولى، فكان في تحايل على المسألة دي، يعني على طول بالاتفاق مع المأذون يديله عنوان غلط ويديله العنوان صح، بس يبعثها قضية هو الجواب واخدلك مش حاله يعني ايه كان ممكن التغلب على هذه المسألة. التعدد أنا لن أتكلم عن التعدد مشروع لأن الكل عارف أن التعدد مشروع في كتاب الله عز وجل، تنجح ما صار لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة. لكن احنا بننظر الى التعدد من الجانب الاخر، وهو الجانب الذي نتمنى او اود ان اظهره في هذه الكلمه. في اليوم قبل ان اجي هذه المحاضره اتصل بي امراتان الى المراتين لتقص حياتها علي او مشاكلها علي، مشاكلها لها مدويه فعلا، ولكن حل هذه المشكله انها تريد زوجا. هي امرأة مطلقة واخرى ارملة. كلا المرأتين تقدم بها السن حتى وصلت الى 50 من عمرها، ومع ذلك فان المجتمع ينظر اليها نظرة سيئة، فلذلك حفظت سمعتها ونفسها مع هذه المرارة التي تتجرعها ليل نهار بسبب ان المجتمع ينظر الى الزوجة الثانية على سبيل المرأة الخطافة للرجال. والرجل الذي يتزوج به امرأتين ان رجل يلعب بدور رجل يرجع للسؤال والسلام. طبعا الذي زكى هذه النظرة الخبيثة هو الإعلام الكاذب الذي يصور دائما المرأة الزوجة الثانية على أنها معتدية ومنتجعة لحق زوجها الأولى. القاهرة الكبرى يقولنا آخر الإحصائيات فيها 600,000 امرأة مطلقة وأرملة. 600,000 امرأة مطلقة وأرملة. ودي قنبلة موقوتة في المجتمع. يعني المرأة المطلقة أو الأرمل محكوم عليها في مجتمعنا نحن بالأداء. ليه؟ ابنك. ابنك لو انت حتى متزوج امرأتين وثلاثة وأربعة. ابنك لو أحب أن يتزوج للمرة الأولى لن تسمح له أن يتزوج لا مطلقة ولا أرملة. ولا الكلام ده غلط؟ كل الآباء سيقف سدا منيعا دون أن يتزوج الابن لأول مرة امرأة إما مطلقة أو أرملة. فالمرأة إما أن تبقى عانفا وإما أن تنحرف وإما أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة. ولا يشك أي إنسان عنده مثقال ذرة من التفكير أن المرأة لو كانت زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة أفضل لها أن تكون عانفا. وطبعا مش هقول افضل لها ان تكون زانيه لان ما احنا مفيش متضارب في هذه المساله. فافضل شيء للمراه واشد بكرامتها ان تكون زوجه ثانيه بطريقه مشروعه في المساله. مشاكل الاخوات المطلقات ومشاكل الاخوات الارامل ينبغي ان ننظر اليهن بنظره الاعتبار. من المراه التي تزوجت تريد ان تستحوذ على زوجها وتستاثر به مع ان هذا قد ان اوان الزوجه. وافضل الصدقه جهد المقل. افضل الصدقه جهد المقل. يعني امراه زوجها قادر على ان يتزوج ويعف اخت واثنين وثلاثه ويقوم بمهنتهن مع ذلك تقف هذه المراه سدا منيعا دون ذلك. ليه؟ هل هذا من حقها؟ لا، ليس من حقها. هي لها عند الرجل ايه؟ لها نفقه ولها كسوه ولها المعامله بالمعروف، ما لهاش اكثر من كده. قال معاوية بن حيلة: يا رسول الله، ما حق زوجة احدنا علينا؟ قال: ان تطعمها اذا طعم، وان تكسوها اذا اشتكي، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر الا بالبيت. هذا حق المرأة، لكن ليس من حقها على الاطلاق شرعا انها تقول لزوجها: انا ارفض ان تتزوج عليها. هذه مسألة ليس من حقها. وبكل اسف لما كنت بعرض هذه المساله زي كده تصلني اوراق تقول ان يعني انت بتحاول انك انت تضفي تضغط يعني الشرعيه على التعدد، مع ان المساله في الاخر هي متعه للرجل. هي متعه للرجل. كم من لقاء وصلتني بهذا المعنى، واضطررت الحقيقه بكل اسف يعني ان اجيب جوابا صريحا ايضا امام هذه الحماقه التي ترسل الي. ان الرجل اذا تزوج انما القصد ان يتمتع فقط. طيب انا هقول يا جماعه، انا هفترض هذا الفرض ان الرجل يريد فقط ان يتمتع، ما هو الجناح عليه؟ ما هو الطيب عليه شرعا او عرفا؟ رجل يريد ان يتمتع بالحلال وبما احله الله له، ما هو الطيب عليه؟ لماذا يعاد بذلك؟ ثم لو احنا حبينا بقى نكون منطقيين وننظر، هل الرجل فعلا بيتمتع بس؟ اقول لك لا. من متعه الرجل للمراه يا اخوانا لما احنا حسبناها كده بالقلم والورقه لا تتجاوز الشهر 5 ساعات. معلش انا مضطر اتكلم بهذا الكلام امام الاعتراضات التي اسمعها. لو انا حبيت احسبها بالقلم والورقه لا تتجاوز 5 ساعات ادى الجن باي حال من الاحوال. طيب الراجل ده عشان يفتح بيت ثاني محتاج قد ايه؟ كم جنيه في الشهر؟ 600 مثلا؟ ماشي 600 جنيه. معلش يا سيدي خليها ياكل تراب. ها؟ زي بعض. ياكل 600 جنيه في الشهر. طيب الراجل ده لما يكون فاتح بيتين. وطبعا عادة لما يكون متزوج وهو الزوجة الأولى عندها أولاد وفي المدارس والكلام ده، يعني الراجل ده مثلا محتاج يدفع 1000 جنيه في الشهر. خلاص؟ هو بيشتغل من الصبح مثلا للساعة 3 4 عشان يعني يكفي بيت الأولاد. طب عشان يكفي البيت الثاني محتاج إن هو يشتغل برضه من الساعة 3 كده للساعة 12 بالليل. عشان ندبر عمل ثاني عشان يجيب مصاريف. طيب انا لما اكون عايز احسب الراجل ده بيشتغل كام ساعه في اليوم، اقول مثلا 6 ساعات في اليوم مثلا، يعني 6 ساعات في اليوم في الاسبوع ب 42 ساعه في الشهر هي حوالي 165 ساعه. يعني 165 ساعه شغال مرمطون في مقابل 5 ساعات. فين المتعه اللي هنا؟ بالعقل كده فين المتعة اللي هنا؟ بالإضافة لأن المرأة ممكن ما تكونش على هواه تنكد عليه عيش أو على ما ياخده على بعض في شد وجذب، أو إن المرأة طلع لها مشكلة لو كانت مترملة ولا متزوجة مطلقة قبل كده كان عندها ولد ولا ولدين، الولاد شاربين ولاد يقعد يربي في الولاد.
امها عايزه كذا، ابوها عايز كذا، بيروح ده برضه عيب ان هو ما يستجبش برضه للعلاقات الاجتماعيه والكلام ده. فانا لما اشوف العيب الموضوع على كتف الرجل اي متعه بتكلم عليها دي. فهو الاخت التي ترملت بغير ذنب منها طبعا او كلفت ليس لها حق السعاده وليس لها حق الحياه. مساله ان احنا نضع فسد منيع، نضع فسدا منيعا دون ان تتزوج النساء دي قنبله موجوده يا اخوان في المجتمع. في نساء كانوا بيمشوا ويركبوا السيارات مع رجال وكانوا يقسموا بالله انهم عفيفات، فلما قيل لها في ذلك بكت وقالت انا ما شفتش لون الرز بقالي اربع شهور. ما شفتش لون الرز بقالي اربع شهور. طب لماذا لا تتزوجين؟ اهلها منعين لا تتزوج. طب دول لا يتفطن اليهن حتى نوصل اموال الزكاه مثلا اليهن. المفروض الرسالة هي دول اموال الزكاه بتنفق وينفق عليهن المجتمع او المسؤولون من اموال الزكاه. مفيش حد مرتبط لهؤلاء النساء. الاخوات اللي كانوا مثلا يشتكوا من واحده مثلا لا انساها ابدا، او الاخت اللي هي كان عندها الخل وكان وزوجها مات عندها اربع خمس اولاد. فكانت كنت عارف النظام بقى الناس اللي بيطلعوا العمارات ويقولون ده ايه شنط البلاستيك اللي فيها مسحوق غسالات ومش عارف صابون وقلايات والكلام ده، ويخبطوا على البيوت عشان يبيعوا المنتجات او البضاعه ديت. هذه الاخت تطلع من الصبح الساعه 9 في الكوري عندها القلب، تطلع السلم من العماره وتقعد تطرق على الباب قبل ما تطرق على البكه تاخد نفسها الاول عشان تعرف تتكلم، واخد بالك؟ ويبيع لاولادها بالفتات عشان ترجع لاولادها، امراه عفيفه ومش حد ملتفت اليها ولا حد راضي يضمها اليه. مع قدره الرجال على مثل هذا، لا المراه دي تروح تاخد هذا الفتات وترجع لاولادها. ففي يوم من الايام طلعت سلم العماره، يعني كان هذا الوقت حوالي الساعه 11 الصبح وكان بقى ساعتين بتطلع السلالم وتنزل. المهم وصلت لشقه من هذه الشقق، بتطرق الباب، فتحت الست ثلاثه من قفل الباب في الشقه، قالت مش عايزين. فصعبت عليها نفسها جدا وجعلت تبكي حتى ارتفع صوتها. فتحت المرأة الباب وقالت لها لماذا تبكي؟ انا مش عايز اشرب معاك. فالحقيقة المرأة ما استطاعت ان تتكلم ليه لان كان البكاء غالب عليها. فلما يعني هدأت قليلا ورق قلب المرأة لها سألتها انت ليه بتبكي؟ قالت لها والله انا من الساعة 9 لحد ما بعتش بكيت واحدة وانا عند الكلب وبطلع طلعت اكثر من 6-7 مرات عشان خاطر ابيع ولا احد يشتري. طب ارجع لولادي بايه؟ طيب يا اخوانا لما تعرض انا عندي صور مأدانية، عندي صور محزنة، لكن هذه اكثر صورة لا تغادر خيالي ابدا. انا اتكلم عن التعدد، وانا على يقين ان في عشرات بل مئات الحالات اللي ممكن تكون هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ان امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته، في كلب سقته. فكيف اذا كانت المسألة تتعلق بامرأة مسلمة عفيفة ولا احد يلتفت اليها؟ ايه الانانيه اللي حاصله عند النساء دي؟ كل واحده تقول لك السيده عائشه فاتت بفضاء. طب انا عايزك تاخدي فضائل السيده عائشه كمان، مش معنى خدت دي من السيده عائشه ما خدتيش ليه كمالها وجنها وايمانها؟ ثم هل الغيره كثيره اللي بتغلب حاجه السيده عائشه؟ انا بحس في صوره هذه السيده الفاضله الكامله علشان احصي مواقف الغيره في حياتها في مقابل مواقف الايمان، لقيت الغيره لا تساوي شيء في حياه السيده عائشه. ولم تشغل المساحه اللي هم بيحولوها الان ولا السيده عائشه بتغار، وانا من حقي ان انا اغار، ما قلناش ما غيري، لكن ليس من حقك انك انت اذا غيرت تدمري طرف الاجابه او انك انت تمنعي خير عن اختك المسلم. لا مانع ان انا اغار، والمراه لابد ان تغار مهما جلت ومهما كانت امراه عظيمه وامراه اللي اقول زي ما انت عايز، لكن لابد ان تغار. المراه ما منعناها ولا قلنا لها لا يحل لك ان تغار. لكن مثل هذه الاخوات المسلمات اللي هي وعينتي لسه هذا الكرب وبتعتصم بدينها حتى لا تقع من فاحشة، لو اي اخت من هذه الاخوات رأت هذا المنظر ولم يرق قلبها لمثل هذه الاخت ولم تبادر الى فعل مثل ما فعلت هذه الاخت فلتبكي على نفسها. من المواقف التي لا انساها ان في امرأة تصل بي في يوم من الايام وقالت ان انا كنت زوجا من 5 سنوات ورجل اراد ان يتزوج علي، رفضت وطلبت الطلاق وطلبت فعلا منه بسبب انه يريد ان يتزوج علي. كان عندها حوالي 5 اولاد وظنت ان هي لما تطلق الخطاب هيقف على الباب من الصبح، وظنت ان السنه 5 سنوات هي لا يتقدم لها احد حتى ضجت بحياتها وملت الحياه وتمنت ان يتقدم لها اي انسان، وفعلا تقدم لها انسان فبادرت على الفور بالموافقه. توقف اهلها ضدها في المساله دي وقالوا لها انت لما طلقت اول مره طلقت بسبب انك انت رفضت زوجي وزوج عليك، طب انت دلوقتي عايزه تدخل على واحده ثانيه ليه؟ وابوا ان تتزوج المره الثانيه فانت تتصل عشان تشوف هل يعني يشرع لها ان تكون زوجه ثانيه، هل هي مخطئه في ان تتزوج مره اخرى ام لا؟ هذه مثال يعني اي وقت الان بترفض ان يتزوج زوجها عليها بالمعروف كده ممكن ان تتعرض وتكون واحدة من هؤلاء النمط الذين نتكلم عنه. وحالة ايضا اخرى لا انساها ايضا وهي امرأة كانت بتعمل مدير عام. وطبعا دي من اساس عمل المرأة مدير عام يعني بتحكمها في الموظفين اجع سند بتجيبه وتحاكمه وتجيبه كده والكلام ده. فبتعامل عايزة تعامل زوجها في البيت كموظف وتطبع عليه الليل ها وخلاص. فالمهم ايه برضو ايه انت عارف برضو لما المرأة تبقى مدير وكده بتجيلها نوع من الاعتداد بالنفس واتخاذ القرارات والكلام ده. فالمهم ايه يعني عملت مناقشات مع زوجها فطلقها وهي سنها 45 سنة. وكانت امرأة كما يعني تقول انا كنت امرأة يعني ممكن فعل كل شيء يعني عندي السيارة وعندي المكانة وعندي الاحترام والكل بيحترمني والكلام ده. تقول ولما لوح زوجي للطلاق قبلت الطلاق مباشرة ولم ابكي عليه وظننت ان انا المدير العام على طول كل الناس هيتقدموا لي ليه لان مرموقه وسكنه في فيلا ومش عارف ايه القصه دي. تقول ومرت السنون تزحف كعقارب الساعه بطيئه ممله. تقول ووصل بي الحال الى انني كنت اتمنى لو تقدم لي الساعي الذي ياتيني لشوي القهوه كل صباح لو عرض علي الزواج لقبلت. ولو كنت اعلم ان هذا اللقب البغيض العلاقة المطلقة يمكن ان يفعل بي هذا لرضيت ان ادفت التراب في سجن زوجي على ان اكون مطلقة واحمل هذا اللقب. شايف القصص الحقيقة كثيرة. احنا بنقول يا اخوانا لما يكون اخت في الله وفوت سعادتها وعايش حياتها كده بلا امل في شيء فتقوم تتبرع اخت من اخواتها وتتقدم بهذه الخطوة ان الاخت تظل في كتيبة هذه الورقة بتتكلم بها تقول لزوجها انني اريد ان ازوجها وتضحي بجزء من زوجها لسعادة اختها. صح الزواج الثاني بيكسر خاطر المرأة الاولى ولو بقدر ما لكنه سيحيي خاطر امرأة مكسورة. فإذا هذه الخطوة لم تكن يعني هباء ولم تكن يعني مصدرة لا ده احيت خاطر امرأة مكسورة عاجزة عن تربية اولادها او تريد ان تعيش نفسها او تريد سندا لها في الدنيا. الرجل مش مجرد جزء الرجل قيمة في حياة المرأة. الرجل لو قص على قصة عظم على السرير بيدي الجزء مكانه. المرأة بتبقى محترمة كل لها جزء. لو هو قصة عظم على السرير اسمها متزوجة اول ما يموت تشعر بالضيعة برغم ان هي اللي كانت بتصرف عليه وهي اللي كانت بتعالجه. فالرجل يا اخوانا قيمة عشان تقدر تلاقي الرجل مسافر بره بيجيب 3-4 سنين بره والام عمالة تربط الولاد فلما تحب تخوفه تخوفه بابوه اللي ماليش وجود. شو ابوه سافر وتقول له هقول لابوك وولادي خاف ولم الدور ولا خلاص ما عدتش اعمل حاجة ما تقول له. طب هو خاف اصلا عشان يبقى الاب خوف. الاب قيمة يا اخوانا. الرجل في حياة المرأة مش مجرد راجل بس عشان قدره لا الرجل قيمة في حياة المرأة. فالمرأة اللي بتطلب ان تتزوج تحتاج الى هذه القيمة في حياتها ما تشعر بالامان تحط الرجل على المخدرة شعر انها امرأة لها قيمة امرأة لها سوان. عشان كده احنا بنجر الى هذا التعدد. وانا لما عرضت علي كل هذه القضايا خطوت هذه الخطوة لنفسي والحمد لله لا اعلم احدا تكلم في التعدد مثلي ولا احد يدعو الى هذا التعدد مثلي. حتى ان بعض الاخوات ارسلوا رساله مره في محاضره المحاضرات قالوا انت لا كل حاجه لازم تحط التعدد فيها ليه؟ لو بتتكلم حتى في السياسه تقدر تعدد. تتكلم في الناس تقدر تعدد تتكلم في النار تقدر تعدد تتكلم في الجنه تقدر تعدد. من كثره ما انا اوظف المقالات التي اقولها لمثل هذه المساله اشهد يعني هذا ان انا حكاها لي بعض اخواننا من الدعاء. قال ان امرأة زوجها تزوج عليها فعلم. فالمهم ايه جابته جات للشيخ ده فبتقول له ايه بتقول له يعني انا صبر عليه وعامل مخالفات كتيرة زنى قبل كده وسمعت. الشيخ بيقول اول ما قالت كده قعدت ابص الجزمة بتاعتك ليش ادور عليها زنى وسمعت. يعني الراجل ده انت شكلها وجاي عشان تعميلك يعني تعقيده له مجلس ان هو اتجوز عليك فتقوم في نص الكلام عمالة تعجب يعني ايه انها يعني صبر عليه وقاعدة معاه برغم خطاياه وبتاعت عمالة ايه فما جالهاش فرصة تعيش. لا
هتعيد ايه؟ قل له انا سمحتك بخبرك. فالنهارده الرجل لو ضبط متنبته بالجزائر المره الثانيه كويس كله ضبط. فمراتك عيدها ايه؟ معاها الولاد ومعاها البنات وقايله بخبرك خلاص صارت بتعدي بيها بلا ضد كل سبب. لا يا اختي انا حكيت احيي هذه الامه اللي هي كتبت هذا هذه الورقه. وايضا اذكر بجانبها ان اختا لي لا انا يعني اختي بالله يعني من الجهات يعني برضه كتبت رساله بعد ما يجوز محاضره مره التعدد بتقول هل يجوز لي ان اشترط على زوجي ان يعدل؟ ولسه بس بلاش تتزوج يعني تقول يعني لو جاء رجل يتزوج هل يجوز في العقد ان انا اشترط عليه ان هو يتزوج؟ فأي دعوة إصلاحية لابد أن يكون لها رجال. إحنا بنقول لأخواتنا وأرجو بس إن هم إيه يعني أنا حاسس دلوقتي إن في بعض الأخوات بيحطوا إيه إصبعهم في ودنهم بيبقوا كاتبين كتير ومش عايزين إيه عايزين يسمعوا. فأنا بقول بس إديه فرصة إن أنا أتكلم وأقول إنك نسيت. وبعدين بعد كده لك الخيار لك إنك أنت تقبليه أو لك إنك أنت ترفضيه. تحرير المرأة الجماعة اللي هم الرسالة اللي بدأوا بتحرير المرأة من صفية جبريل وأوضة شعراوي وأمينة السعيد ونوال السعداوي والرسالة اللي معروفة دي دول يا اخوانا لما بدأت أوضة شعراوي اللي هي بيقولوا عليها السيدة مزورة أم المحرقة أنا يسمونها قطعا المرأة دي ذهبت إلى باريس وهي امرأة محجبة وكان أبوها باشا. فلما ذهبت الى فرنسا وخلعوها بقى هناك الخمار الحجاب يعني الشرعي وحشوا ذهنها في مشابه الحلول التحرير للمرأة والكلام ده فقالت لابوها ان انا جاي الحلول الفلاني فابوها كان رجل باشا اخذ كام باشا معاه وراحوا يستقبلوها في الاسكندرية وهي جاية بالمركز. فلما نزلت بقى من المركز بقى نزلت ايه الى بها قد نشرت شعرها على ظهرها ولبس بقى نص كم والكلام ده هو. فلما رآها ابوها الباشا بهذه الصور غضب جدا واشاح بوجهه ورفض ان يستقبلها وغضب عليها. دول النعاق كان النقاب انذاك في المجتمع المصري كان موجودا وكان فاشيا لكنه كان عاده ولم يكن عباده. فعار ان امراه تخرج على التقاليد وغضب عليها ابوها ومع ذلك ضربت بابيها عرض الحائط وبالمجتمع كله عرض الحائط وبدات تعمل الصبيانات الادبيه وتستقطب كبار الادباء وعارضت المجتمع وبدات تلم بقى الحصال اللي حواليها حتى قالت واحده ممن سميتهن الان انا اول واحده لبست شرطه في الجامعه. بشوف الواحد ايه الواحد يقول مآثره تشوف دي تقول مخازيه. تخيل لما يبلغ بني ادم بالبني ادم قله التمييز اللي يتبجح بالمنكر تقول انا اول واحده لبست الشرطه في الجامعه وكان كل الطلبه يتلموا حواليا يتفرجوا عليا وكانت بتلعب باسكت في الجامعه للشرطه. وفضح هؤلاء النساء كلهن ضد المجتمع واستطعنا بالمعونات بقى الخارجيه والبث المباشر والكلام ده ان هم يبقالهم في المجتمع اكثر من مجله واستطعنا يفرضوا رايهم في النهايه على الجميع واصبح اسمه ده شعراوي فلانة بتسمى المدارس باسمها وتسمى المواد الثقافيه باسمها وتسمى الشارع باسمها وهي امراه فاجره. طيب النساء دول فتحوا ضد المجتمع في مثل هذه الرذيله وكم عروا من نسائنا. نحن بنقول يا اخوانا اين الاخوات المجاهدات ان هم يرجعوا الى البيوت مره اخرى ويلبسن الحجاب الشرعي مره اخرى ويكن في كل مواقع الاصلاح كل بحسبها فالمواهب قد يفتح له في شيء ولا يفتح له في شيء اخر. فاذا فتح له في شيء فلا ينبغي ان يعير من لم يفتح له في هذا الشيء وده نوع من الثقه ينبغي على كل مسلم ان يعطيه قلبه. رجل بيصوم الليل ما استخلف صيام الليل لكن ما بيصومش تطوع خالص. ما تجيش انت عشان بتصوم يوم ويوم ولا بتصوم كل يوم تقوم تحتقر ايه هذا الشخص اللي ما بيصومش. قد يكون هذا الشخص له مجاهدات انت لم ترق اليها ولن تصل اليها. دي مساله مواهب كل واحد بيفتح له في مكان. عبد الله بن مسعود قد صح ذلك عنه كان قليل الصوم فلما سئل عن ذلك قال انني اذا صمت ضعفت عن الصلاه وقراءه القران وهما احب الي من الصوم. ففتح له في الصلاه وفتح له في قراءه القران ولم يفتح له في الصيام. فانت دائما تحتقروه
بتقول بقى انا بخمش والكلام ده بص، او انت مثلا بتقوم الليل والثاني ما بيقومش، قد يكون فتح له في عبادة اخرى انت لا تستطيع ان تدخل هذه العبادة. فإذا مواهب، فإذا كان وقت من هذه الأخيار عندها من سماحة الصبر أن بلغ بها الأمر إنها تريد أن تزوج زوجها، فلا يجوز لأي وقت من الأخيار ضاق عطلها في المسألة دي، إنها تقعد تتنفس بقى ليل نهار وتقول لها أنت مجنونة وبكرة السكينة سرقاك وبكرة مش عظم ومش عارفين الكلام ده اللي بيسمعوا من الأخيار. اللي هم بيتصرفوا في المسألة مش إنهم أخيار وسجنات، بيتصرفوا كنساء. وهي دي المحنة والمشكلة، المحنة والمشكلة انها لا تصطحب ايمانها. سبحان الله، واحدة ايمانها مرتفع ونفسها تعمل المثل، ليه تصديها؟ لماذا تصديها عن ان تسعى على شيء انت عاجز عنه؟ اسكتي، لا يجوز لك ان تتلاقى، لا تكلميها ولا تذكري لها المساوئ. ما هو مفيش محاسن، اخنا الموضوع ده مفيش محاسن. صح، احنا عارفين ان الموضوع ده فيه مكاوي، لان الرجل يتجوز قبل كده الا الشواطين، هما اللي يتجوز مره ومره واثنين ومره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، هما الشواطين والجماعه الملاحظيه اللي كانوا ايه بيعجبوا. عشان كده شريط الجوز ده وكل اللي ما يحبوا يقولوا لنا صوره ويجيب لنا صوره مين اللي كان يجري ورا مناطق المبوس في الشوارع وبتاع ويضربها ويقوم ويضربها والكلام ده. فاحنا محتاجين ان المساوئ مساله جميله، محتاجين ان احنا نقدم النماذج التي يقتدى بها الرسول عليه الصلاه والسلام. خير زوج على وجه الارض. انا عايز اقول لاي مسلم فينا بغض النظر عن انه يعدل ولا ما يعدلش، حتى لو تزوج امراه واحده، انظر الى حياه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وافعل مثلما كان يفعل بالضبط فتكون اسعد زوج. النبي يعني اللي تقرأه ان كله على الواقع، وانا اضمن لك السعاده ان شاء الله. فاحنا دلوقتي لما نحب ان احنا نتوسل عندنا الصحابه، عندنا اللي احنا كلهم، وعندنا الصحابه، وعندنا التابعين، والتعدد كان هو الاصل عندهم. فانا برضه لو احب الاخوات ان منكم لمنفرين، ان منكم لمنفرين، ما المساله دي دي انت ما انتش قادر عليها اسكتي، اتقي الله سبحانه وتعالى. جواب خير انت تدتي على اخر كانت ناوية تتركه، واحنا بنقول الناس مواهب، انت مش مفتح لك هذا الباب، مفتح لك باب اخر اتركي. كل انسان يفعل به يعمل الشيء الذي يجبسه. انما بقى طبعا بتشير الى اولاد لها شاعر قديم، تزوجت اثنتين لشرط جهلي بما يشقى به غير اثنتين، فقلت اعيش بينهما خروفا مكرم بين اكرم ناجحين. مش عارف سؤال فصلت بينهما، مش عارف ايه ابيات كده لرجل جاهل يعني. فرد عليها بعض الفن الحال المصريين من الشعراء المجيدين يعيش في الشارقه ردا طويلا. هناك من يقول الشيخ الالباني متساهل في التصحيح و طيب مسألة يا اخوانا التصرف الضعيف، هذه مسألة خاضعة للملكة بالاجتهاد وعمق الدراسة زي الفكر بالضبط. فهو لئن لم يجتهدون في الفكر مرة تلاقي إمام يقول لك حرام وإمام يقول لك مكروه، إمام يقول لك واجب وإمام يقول لك مستحب، ده مختلف ليه؟ وقد يكون الدليل واحد. دي ترجع إلى مسألة النظر، وفوق هذا توفيق الله تبارك وتعالى. الشيخ الألباني رحمه الله عليه بدأ الدراسة العملية في علم الحديث وهو سنه 17 سنة، وتوفي الشيخ الألباني رحمه الله وهو سنه 86 سنة. من 17 سنة قول من 20 سنة، و 86 سنة يعني كام؟ 66 سنة. 66 سنة ممارس، ممارس علم الحديث، مش بيتعلم، بمارس علم الحديث. النهارده لما بيعرف حديث الشيخ وهذا الحديث له طرق، فيمشي يجمع هذه الطرق وينظر في روايات هذه الاسانيد، بيجد ان كل اسناد من هذه الاسانيد راوي مختلف في توثيقه او مختلف في تدريسه بين اهل العلم. فمثلا الراوي بعض اهل العلم يقول ثقه، وبعض اهل العلم يقول لا باس به، والاخرون يقولون ليل، والاخرون واحد يقول ما كله، واحد يقول منكر الحديث، واحد يقول لا يعني اذا روى عن فلان فهو منكر الحديث، واحد يقول اذا روى عنه اهل بلده فمقبول، اذا روى عنه غير اهل بلده مردود، واحد يقول اذا روى عن البصريين مردود، واذا روى عن المكيين مقبول. كل راوي من الرواه اهل العلم لهم كلام فيه. فيوم يأتي واحد الشيخ الألباني رحمه الله عشان ينظر في هذا الإسناد، فيجد أن هذا الراوي مختلف في توثيقا أو تدريسا. طيب، بيقول أن هذا الراوي
السلام في حفظه. طب هل له مبادع اي ولو مبادع من واحد زي على نفس الدرجة بتاعك؟ فمن كثرة ممارسته لهذا العلم يغلب على ظنه ان انضمام هذا الراوي لذلك يحدث قوه. والمسألة القناعة دي عايزة سنين وراه. يعني لو تسويش واحد بقاله 60 سنة ممارس مع واحد بقاله 5 سنين. ده بلاش في الحديث حتى في المهن. لو ان طبيب بقاله 60 سنة طبيب لا يستوي مع واحد بقاله 5 سنين ان شاء الله يكون معاه بالصراع. لان الطب ممارسة صح وعلم كل حاجة. لكن ممكن تجد عند هذا الممارس اللي بقاله 50 سنة بيمارس من الخبرات ومن خطة الوجه ومن المهارة ما ليس عند رجل لما تدرس الوصفة بتاعت 2-7 سطور تحت اسم زميل اللي اس تي وزميل مش عارفين جراحين ولندن وزميل مش عارفين تقعد على جدك الشهادات دي بقى. بلاقي الراجل اللي هو ما خدش بالقراءة لكن بقاله 50 سنة احسن منه. ولا زال مسألة الممارسة في العلوم لها دورها ولها اعتبارها. الشيخ ناصر مش مسؤول في التفسير هم اللي اتهموه قالوا مسألة التحسين. والتحسين دي مسألة كما يقول الإمام الذهبي في المنقبة أنا على قياس من وجود حد للحديث الحسن. بيقول إن الحديث الحسن يخضع للملكة بالبيت والممارسة. كل ما زادت ممارسة الفتح العلم كلما أصاب الرمية بنظرة واحدة. فإذا كانت المسألة كذلك وأنا رجل عام وقدام الشيخ الألباني الحسن الحديث وقدام طالب علم اللي بقاله 10 سنين ولا 15 سنة ولا 7 سنين مضاعف نفس الحديث وانا رجل لا اعلم من المحق منهما انا اسال الشيخ الألباني من هو الامكن في العلم. هو الامكن في العلم ولا نفس نص كلام العلماء الذين يتكلمون في بخصوص مسائل الفن والمفتي والمقلد يقولون ان المقلد مجتهد المقلد في توحيد الله في اختيار من يقلده فانه مجتهد. فانا النهارده لما يكون انا عندي واحد اذا شكل الالباني واحد زي حالات انا مثلا وانا ضعفت شكل الالباني حسن انا اقول لك اجمالا كلام شكل الالباني هو المبتدع الا ان يكون عندك دليل مستقل على ان الشيخ اخطا في هذه المساله. خلاص في هذه الحاله نحن نتبع الدليل. انما المساله على العموم الذي ذكرته قبل ذلك فلا شك ان اتباع من اثنى حياته اكثر من ربع قرن في مساله التفسير الصحيح اولى باتباع ممن ليس له في هذا العلم ساعه. انا خلف ال تحديث الاسم بين السجدين لا هو الحديث فيها بعيد. فإن الصورة بتاعت حديث الاسبع شنود انك انت بتنصر هذا الاسبع يعني بتجعل يدك هكذا للواحد خمسين كده بعدين طبعها على ركبتك ثم شيروا بهذا الاسبع الى الجلد. هذا هو وصف شكل الزين الجلد الاول او قبل ان الف الشيخ رحمة الله عليه كنت احرك هكذا يعني احركت اكتهدت ان انا احرك هكذا. فلما راني يعني احرك هكذا قال من اين اخذت هذا؟ قلت من كتابي. قال انا في كتابي شيء من هذا انا في كتابي انه كان يحرك انما ذا قصد ورقع خاصد وراسعي من انا في كتابي انا كان يحرك. قلت لي كيف التحريك فعلمني هذا. قال لي انت تضع يدك على ركبتك وهذا تضع تسدده ناحية الكلمة ولا تفوته على الكلمة ثم تحركه هكذا بشدة في اتجاه الكلمة يعني لا يشفي خفض ايه يشفي خفض وراسعي انما كل تحريك هكذا مجرد تحريك. ولميزة تحريك الاصبع فها هو ايضا من اعمال الثلاثي المشروع ثلاثا لمن يقول ان تحريك شاذ ان تحريك الاصبع شاذ يقول ان انفرد بهذا زائدة ابن تدام رحمه الله ويقول انه ثالثه اكثر من 12 راويا منهم سفيان الثوري ومنهم شعبة ابن الحجاج. نحن بنقول يا جماعة هذه المسألة بيظهر فيها ايضا الخبرة في علوم الحديث. نعم الذي تفرد بذكر التحريك هو زائدة ابن قدامة رحمه الله فإنه روى هذا الحديث عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه فذكر كل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منها أنه كان يحرك إصبعه. والذين رووا هذا الحديث عن عاصم ابن كليب وهم 12 راويا أولين منهم شعبة ابن الحجاج ومنهم سفيان الثوري وغيرهما من أئمة الثقات فإنهما قالوا كان يشير بأصبعه كان يشير إنما زائدة قال يحرك فأما تبقى زائدة شذة عن هؤلاء ورواية الذين قالوا يشير أولى من رواية الذين قالوا يحرك. فإحنا بنقول أخواننا الصواب في هذه المسألة أن هذه ليست شاذة ولكنها زيادة زيادة. وذكرت بهذا المثال مثالا مبني، وهذا المثال مبني على قاعدة عند العلماء وهي أن الجمع أولى من الترجيح عند التعارض، لأن الأصل في الدليلين الإعلان لا الإهمال. فإذا ورد دليلان ظاهرهما التعارض فالأصل أن نجمع بين الدليلين، فأن نوجه هذا الحديث إلى معنى وذاك الحديث المعارض إلى معنى آخر بحيث لا يتعارضان. فإن عجبنا أن نجد دلالة من دلالات الجمع بين النصين لجأنا إلى الترجيح بأن نرجح أحد النصين على الآخر بوجه من وجوه الترجيحات المعروفة عن أهل العلم. فالسؤال هنا، هل هناك تعارض بين قول الأكثر عن عاصم بن قليل كان يشير وبين رواية زائدة كان يحرك؟ ننظر. فلما نظرنا وجدنا أنه لا تعارض بين الروايتين، فهي إشارة تحريف. لأن كده جمعت ما بين الروايتين لا تعارض، هي إشارة تحريف. وعادة ما يقترن التحريف بالإشارة. يعني انت اذا نديت لواحد من بعيد عايز تقول له تعال إشارة بتقول له ايه؟ شرط ايه؟ ها؟ أشرت وحركت ولا لا؟ أشرت وحركت. فالإشارة قد تدانع التحريك وقد لا تدانع. لأني لما أقول لك شور لي فلان فين بتقول أهو، فتقولش تعمل له كده مثلا، لا خلاص أشرت ووقفت. فالإشارة تارة تدانع التحريك وتارة لا تدانع. فإحنا لما ننظر إلى هذين النصين ونجد أن الذي قال يحرك هو زائد بن قدامة، وهو ثقة ثبت إمام ليس فيه أدنى مغمز، ثم روايته تلتقي مع روايه الذين قالوا يشير، مثلما التقت روايه احمد بن عبد الضبي مع روايه الاخرين في حديث حماد بن زيد عن ثابت بن اسلم البناني عن انس بن مالك قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم باناء رحراح فوضع يده عليه وفرج بين اصابعه وقال توضاوا بسم الله، قال فرايت الماء يقور بين اصابعه. خلاص. فروى هذا الحديث عن حماد بن زيد جماعة، منهم أبو الربيع الزهراني، منهم مسدد، منهم عمرو بن علي الفلاس، وجماعة آخرون من أصحاب حماد بن زيد، كلهم يروي هذا الحديث عن حماد بن زيد عن ثابت بن بناني عن أنس بن مالك، فقالوا جميعا بإناء رحراح. رحراح يعني مرحرح، مرحرح يعني يعني واسع. خلاص كده. فجاء أحمد بن عبد الضبي وحده فروى هذا الحديث عن حماد بن زيد عن ثابت بن اسلم البناني عن انس بن مالك قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم باناء زجاج، فقال بعض النقاد صحتها احمد بن عبده، صحتها يعني غلط اراها غلط، دي معناه التصحيح. ها لما كنت بتاخد العلم من الصحف ياخدلك عشان كده تغلط، جاي تكون نقطه طايف ولا بتاع واخبرك يوم الواحد ايه يغلط، زي الامير ان الوالي اللي بعت الامير قال ان المخنثين عندنا بوازين الدنيا وبتاع، فقال له ايه عدهم يعني عشان نشوفهم كام ونحن، قال له احكي من عند كمال المخنثين، فالقلم وقعت منه نقطه كده فوق الحفر واخبرك، فقراها احكي من عندك من المخنثين، فدعاهم وخسرهم وريح المجتمع واخبرك. فيقول لك ايه؟ يقول لك هو ده التصحيح، التصحيح ان الواحد ياخد علمه من الصحف ويقوم يغلط. ها؟ زي ما بيذكر بعض الناقمين على حمزه بن حبيب الزياد صاحب القراءه المتاخره المشهوره غير حمزه. هو ما فيش في لقب العلم بتاعته لا زياد ولا زيد ولا اي حاجه من دي. قال لك طب اللقب ده جاله منين؟ قال مره كان قاعد يقرا من المصحف لوحده كده. فقعد يقرا وابوه يسمعه فقال الف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. فاخدلك؟ فقال له دع الايه؟ دع المصحف واذا تقرا ليه؟ تقرا على الشيخ، فقرا وكان صاحب القراءه المتواتره المشهوره، فلقبوه ايه؟ بالزيادة. فاخدلك؟ فينقض ايه؟ التصحيح يعني واحد يقلب عليه فيروح نقطه فوق نقطه تحت الكلام ده فيقوم يراها ايه؟ غلط. ليه؟ لانه اخذ العلم من ايه؟ من الصحف، عشان كده سموه صحف. وسم الغلطه اللي تيجي من وراء الكلام ده تصحيح. خلاص كده؟ فهم قالوا ايه؟ ان احمد ابن عبد الضبي صحف لفظة رحراح خلاها ايه؟ خجاج. خجاج ابن خزيمة لم يرضى مثل هذا الاتهام، فروى رواية احمد ابن عبد الضبي في صحيحه
وبوب على هذا الحديث وجعل فقه الباب مربوطا باللفظة التي زعموا أن أحمد بن عبدة صححها، فقال: باب إباحة الوضوء من آنية الزجاج، والرد على المتصوفة الذين يقولون هذا إسراف إذ الخزف أبقى وأصلب. المتصوفة عندهم إيه؟ يعني الزهد والورع بتاعهم لما يشوف واحد بيتوضا بأدريق من كده جهاز ينكر عليه. طب انت بتنكر عليه ليه؟ قال يعني ده لو وقع من ايدك مش هيتكسر، ولو اتكسر مش عباره عن فلوس واحد على الارض هتضطر تشتري ايه؟ طب ما تشتري حاجه حديد وخلاص، ها، بحيث انه لو وقع ما يتاثرش. فابن خزيمه قام رد عليه ان لا باس بالوضوء من انيه الزجاج، والرد على المتصوف. يقول هو رد على المتصوف بالحرف الذي زعموا انه مصحف ولا لا. ثم قال في اخر هذا الباب، هو ده بقى الجمع بين الاحاديث، الجماعه عن حماد بن زيد قالوا بإناء ايه؟ رحرار. واحمد بن عبد قال بإناء ايه؟ زجاج. فقال ابن حجر ابن خزيمة قال: والرحرار، خلي بالك بقى، هو الواسع من آنية الزجاج لا العميق منه. حلو الجمع ده؟ شوف عيد في تكلف، ما فيش تكلف، إذا هو إناء رحراح من زجاج. يبقى الجماعة ذكروا صفته وأحمد بن عبد ذكر جنسه، خلاص كده. يبقى ده جمع ما بين الروايتين. هو العلماء يقولوا كده: إذا ورد نصان ظاهرهما التعارض لا تلجأ إلى الترجيح، لأن الترجيح معناه إهمال أحد الدليلين. كنا ترجح واحد على واحد هتركن واحد وتعمل بالثاني. لأن الأصل في الأدلة في العمل. يبقى الاصل لما تشوف نصين متعارضين انك انت تحاول تجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع المعروفة، وقد اوصلها الحافظ العراقي الى 100 وجه وواحد. ما نفعش الوجه الاولاني يبقى الثاني يبقى الثالث يبقى الرابع يبقى 101. فقول لي فين نصين ممكن يتعارضوا من 100 وجه ولا يلتقيان؟ يبقى الاول الانسان ينظر الى الجمع، عجز عن الجمع يبقى ما بقي الا الترجيح. فاحنا لما بنقول ان الاشارة قد تجامع التحريك وقد لا تجامعه، فرأينا إماما ثقة وهو زائدة بن قدامة يقول كان يحرك، والآخرون قالوا كان يشير. فكما قال ابن خزيمة إناء رحراح من زجاج، إحنا كمان بنقول إشارة تحريك، خلاص. يبقى لهذه الصورة جمعنا ما بين رواية زائدة بن قدامة وما بين رواية الذين قالوا يشير. وكذب إخواننا يعني كما قال العلماء ويقولون يا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. مسائل التي يصوب فيها الاجتهاد لا يحل لك أن تشغب فيها. يعني إمام صحح حديثا بعد ثبوت أهليته للتصحيح لا يجوز لك أن تقرعه، لا يجوز حتى لو أخطأ. إنما هذا أصاب أجر واحد يدعى له. إنما من اللي احنا ننكر عليه؟ إنه ما عندوش أهلية ولا شهد له أهل العلم، لأنه أهل أن يتكلم في هذا الفن ومع ذلك عمال يصحح ويضعف. هذا هو الذي ينبغي أن ينكره.